عليك يا شيخ محمد اللهم صل عليه
امدح النبي
اللهم صل عليه.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذ قال يوسف لأبيه يا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
الثقة بالله تعالى وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله هي من المثل العليا الكاشفة عن صدق الإيمان بالله ورسوله ودخوله القلب.
وهذا هو أحد الدروس العظيمة التي نستلهمها من المشاهد التي أعددناها لهذه الحلقة، وفيها دروس جليلة أخرى،
فهي تصوير لبعض ما رواه ثقات المؤرخين من مجريات هجرة الوصي المرتضى إلى المدينة المنورة. تابع لقاء اليوم أيضا.
ترى من هذا الخارج من دار علي؟
هذا أنت يا أبا واقد؟
نعم نعم، أنا أبو واقد. السلام عليك يا أيمن.
وعليك السلام ورحمة الله. متى قدمت إلى مكة؟
وصلتها هذه العشية يا أيمن.
وما خبر رسول الله؟
هو بخير في حراسة الله.
الحمد لله.
لقد تركته على مشارف يثرب.
ولم تركته؟
لقد أرسلني بكتابه إلى علي يأمره في المسير إليه وعدم الإبطاء، ويعلمه أنه لن يدخل يثرب إلا معه.
وأين سيقيم حتى يصله علي؟
أخبرني أنه سينتظره في قبة.
في قبة؟
على مشارف يثرب. وقد أبلغت علي كتاب رسول الله، وها هو يتهيأ للخروج في غداة الغد.
يا سبحان الله، لقد أكمل علي اليوم رد ما كان لدى رسول الله.
نعم.
من ودائع الناس لديه، فجاءه كتابه يأمره بالهجرة.
نعم، هلما يا أيمن، لكي نبلغ ضعفاء المؤمنين للاستعداد للهجرة مع علي. لقد أمر أن يتسللوا إذا ملأ الليل بطن الوادي، ثم يذهبوا إلى ذي طوى وينتظروه ليهاجروا في حماه إلى يثرب.
ما أكرم رسول الله وأرفأه، لم ينس ضعفاء المؤمنين.
نعم،
الذين يخشون بطش قريش إذا هاجروا منفردين. ما أرفأه.
لقد استأمن عليا عليهم مثل ما استأمنه على وديعة فاطمة ابنته والفواطم من بني عبد المطلب. وأمك وسائر عيالاته.
إذن لنمضي معا لإخبارهم بالتهيؤ، فإنما جئت لأعرف خبر رسول الله من علي.
ها وقد عرفته، فلنمضي على بركة الله.
هيا
فلنمضي على بركة.
وعزم أمير المؤمنين عليه السلام على الهجرة جهرة، وأعد الهواذج للفواطم. فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفاطمة بنت أسد أمه، وفاطمة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب. فجاءه عمه العباس محذرا لما علم بالأمر.
يا ابن أخي، إن محمدا ما خرج إلا خفيا متخفيا، وقد طلبته قريش أشد الطلب، وأنت تخرج جهارا في حرائر وهوادج تقطع بهم الشعاب من بين قبائل قريش. لا أرى الصواب في ذلك يا ابن أخي، إني أخشى عليك وعلى عيالات محمد من بطشة قريش،
فقال علي عليه السلام: يا عم، إني لما ذهبت بالزاد والرواحل إلى رسول الله وهو في الغار أمرني برد الودائع إلى أهلها، وقال: إنهم لن يصلوا إليك من الآن يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانتي على أعين الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على ابنتي فاطمة، ومستخلف ربي عليكما، ومستحفظه فيكما.
ولكني يا ابن أخي لازلت أخشى بطشة قريش وغدرها، ما أرى إلا أنهم عائدون لمكيدة. يا ابن أخي اسمع قولي، إن خزاعة حلفاء بني هاشم، فأرى أن تخرج في خفارتهم، فإنهم حاموك والفواطم من بطش قريش. اسمعني يا ابن أخي.
فقال عليه السلام: يا عم، الله حاميني وأنا خارج بالفواطم ظاهرا، ثقة بالله وبقول رسوله. ثم أنشأ عليه السلام يقول: إن المنية شربة مودودة، لا تنزعن وشد للترحيل. إن ابن آمنة النبي محمدا رجل صدوق قال عن جبريل: ارخ الزمام ولا تخف من عائق، فالله يرديهم عن التنكيل. إني بربي واثق وبأحمد، وسبيله متلاحق بسبيلي.
ورب الكعبة، هذه صبة لقريش ما بعدها صبة.
ويحك يا أبا سفيان، عن أي صبة تتحدث يا ابن حرب؟
أي عار لقريش أن يخرج علي بعيالات محمد في غدوة النهار ليلحقها به وقد سفه آلهتنا؟ أما نصحت ابن أخيك يا ابن عبد المطلب أن لا يتحدى بطشتنا؟
بلى، والذي نفس محمد بيده، قد نصحته بنفسي ورب الكعبة، ودعوته للخروج في خفارة خزاعة، فأبى وقال إن رب محمد مانعه منكم.
إذن هو لم يدع خزاعة لمرافقته في طيطوع؟
كلا يا أبا سفيان، إنما ينتظره في ذي طوى نساء ورجال آمنوا بمحمد بن أخي، وهم ضعفاء أهل مكة لا عشيرة لهم تحميهم، فأمره ابن أخي محمد أن يهاجر بهم إليه.
إذن لا خزاعة ولا فرسان معه؟
بلى والله، لقد وجدت عليا شديد الثقة بمحمد وبربه، وهو من عرفت يا ابن حرب.
صدقت، الأمر كما تقول. أنتم ثمانية فوارس وأشجع فرسان قريش، ظهركم ترجعون خائبين، وفيكم جناح مولى الحارث بن أمية.
يا أبا سفيان، قد علمت قبائل العرب أني جناح الظفر، ما عثرت على فتاك إلا قتلته.
ولذلك اخترتك يا جناح ومن معك من فرسان قريش. اذهبوا من وقتكم هذا، اذهبوا خلف علي وركبه، لا تعودوا إلا بعلي أسيرا أو برأسه، ومعه عيالات محمد وابنته فاطمة وأراضي قريش. هاتوني بهم أسرى، نجبر بهم محمدا أن يعود إلى مكة مكرها.
وما هي جائزتنا يا أبا سفيان؟
لكم مني ومن سادة قريش إن عدتم بهم جوائز لم تخطر ببال أحد منكم.
ما أهون ما تطلب يا أبا سفيان، إنما نحن ثمانية فرسان، وليس في ركب علي من يجرؤ على مبارزتنا سواه.
فإنه لم يستجر بخزاعة حلفاء بني هاشم، وليس معه إلا أبو واقد الليثي، وأيمن ابن بركة مولاة محمد.
سنثير رواحل النسوة حتى ينشغل بجمعها أبو واقد وأيمن ريثما نقتل عليا.
نعم الرأي هذا يا جناح، امضوا سراعا وأدركوا ركب علي.
وسار أمير المؤمنين عليه السلام بالفواطم ومن لحق بهم في ذي طوى من المؤمنين، وفيهم أم أيمن وابنها أيمن وأبو واقد الليثي الذي كان يسوق الرواحل النياق فأعنف بهم.
فقال له علي عليه السلام: ارفق بالنسوة يا أبا واقد، إنهن من الضعائف.
إني أخاف أن يدركنا طلب قريش قبل أن نصل يثرب. يا علي،
صدق أبو واقد، لا أشك أن قريشا باعثة خلفنا خيارة فرسانها.
فقال عليه السلام: أربى عليك يا أخا ليث، فإن رسول الله قال لي: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي.
ثم أخذ عليه السلام يسوق الرواحل سوقا رفيقا وهو يحدو قائلا:
وليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمك.
ولدي أيمن لا تخشى شيئا، وقد سمعت ما قاله علي، فوالله لقد وطن علي نفسه على القتل ليلة بات في فراش رسول الله ينتظر سيوف قريش تقطعه. فجزاه الله على ذلك بما قاله له رسول الله: إننا في حفظ الله حتى نقدم على رسوله.
أما والله لقد اطمأن قلبي بعد الذي سمعته من علي وما بشره به رسول الله.
أليست هذه مشارف ضجنان يا أيمن؟
بلى يا أماه، إنها هي.
لازلت أتذكرها يوم جئت مع آمنة أم رسول الله إلى أخواله في يثرب، إنجزناها أمنا من طلب قريش.
أترى تلك الغبارة من جهة مكة يا أيمن؟
إنها غبارة خيول مسرعة يا أبا واقد، كأن طلب قريش قد أدركنا.
الله هو حافظنا، انظر بماذا يأمركما علي.
فأقبل عليه السلام على أيمن وأبي واقد وأمرهما أن ينيخا الإبل ويعقلوها، وتقدم هو حتى أنزل الفواطم وسائر النسوة، وأمرهم أن يكونوا خلف الإبل، ودنا من فرسان قريش واستقبلهم بسيفه.
ريحك يا ابن أبي طالب، ظننت أنك ناج بالنسوة، ارجع يا هذا ارجع.
فقال عليه السلام: فإن لم أفعل ما أنتم فاعلون؟
لا ترجعن راغما، أو لنرجعن بأكثر شعرا، نرجع برأسك، فاحذر صولتنا ولا تكونن أهون هالك في قريش.
أراهم يسرعون صوب الإبل ليثيروها، انظر يا أبا واقد.
أجل أجل، لنستعد لمنعهم.
هيا هيا.
فحال علي عليه السلام بينهم وبين الرواحل، فأهوى له جناح بسيفه:
خذ يا علي، خذ هذه الضربة من جنوح قريش، خذ. ويحك، لقد فلتت منها. شققت عاتقي يا علي ومس سيفك كاسبة فرسي. أدركوني أدركوني يا فرسان قريش، أدركوني.
فشد عليه السلام عليهم وهو راجل كشد الفارس على فرسه، وارتجز يقول: خلوا سبيل الجاهد المجاهد، أليت لا أعبد غير الواحد.
الحمد لله، لقد تصدع القوم بسيف علي، أراهم يتجنبون.
احبس نفسك عنا يا ابن أبي طالب، احبس نفسك عنا.
فقال عليه السلام: إني منطلق إلى ابن عمي رسول الله بيثرب، فمن سره أن أفري لحمه فليتبعني أو ليدن مني. يا أيمن ويا أبا واقد، أطلقا مطاياكما.
وسار سيد الواثقين بالله ورسوله بأشرف الودائع حتى أوصلها سالمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي ما برح قبا ولم يدخل يثرب إلا برفقة وديعته الزهراء عليها السلام ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
الإيثار هو، مستمعين الكرام، من المثل العليا التي يحب الله أهله ويحبهم الناس أيضا.
وأعلى مراتب الإيثار ما كان عن خصاصة وحاجة، أي أن يؤثر الإنسان غيره بما هو محتاج إليه، وهذا مما مدح الله عز وجل أهله، فقال في الآية التاسعة من سورة الحشر:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وقد روى المفسرون من مختلف الفرق نزول جبرائيل الأمين بهذه الآية الكريمة في مواقف عدة لأمير المؤمنين عليه السلام، نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فتابعونا.
يا جبير، بكم تشترى منك هذه الشاة لو بعتها؟
خيرا إن شاء الله يا ابنة عمي، ما الذي يدور في خلدك؟
أجبني أولا عن سؤالي حتى أجيبك.
لا أدري والله يا سمية، لعلي أحصل على 6 أو 7 دراهم إن بعتها. نعم،
أراك بخست ثمنها يا جبير. إنها شاة مباركة، فمنذ مسح رسول الله ضرعها در لبنها بوفرة، غدت تكفينا والصبية. لعلك إن عرضتها للبيع حصلنا على 30 أو 40 درهما.
لعل الأمر كما تقولين، ولكننا الآن لا نقدر على الاستغناء عنها، إن لبنها هو جل طعامنا يا سمية.
أجل، ولكننا إلى ثمنها أحوج.
ماذا ترومين يا سمية؟ أفصحي رحمك الله.
عجيب عجيب أمرك يا ابن العم، ألا ترى ثياب صبيتنا قد تخرقت؟ إنهم أصبحوا نصف عورات، وحالنا ليس أفضل منه.
أعلم ذلك، ولكن ما الحيلة؟ وأنت ترين قلة ما في اليد. لقد هاجرنا إلى يثرب وتركنا أموالنا في مكة فسلبتها قريش. اصبري اصبري يا سمية حتى يفرج الله عنا، فقد هاجرنا ابتغاء مرضاته.
يصعب علي الصبر يا جبار، يصعب، وقد علمت النعمة التي كنا فيها ونحن في مكة. حتى لو صبرت.
نعم،
أنا.
نعم.
وصبرت أنت، فماذا ذنب أولادنا؟
ما
ذنب أولادنا؟ إن نفوسهم تتوق إلى ما يتزين به أترابهم من الثياب.
والله لا يغيب عني ما تقولين يا سمية، ولكن ما الحيلة؟ وما يعطيني كعب اليهودي من أجرة العمل في بستانه لا يكفينا لأكثر من شراء صاعات من الشعير. ماذا أعلم؟
أعلم ذلك يا جبير، أعلم ذلك، ولكني أرى أن نبيع الشاة ونشتري بثمنها ثيابا ولو للصبية وحدهم.
وطعامنا ماذا سيكون إذا فقدنا لبنها؟
يكفيننا خبز الشعير والبقل الذي تأتينا به، فالرضا به أهون من تحمل نظرات الناس لثياب صبيتنا المخرقة.
إن كان هذا يرضيك، أخذ الشاة إلى السوق وأبيعها.
على بركة الله يا جبال، على بركة الله.
انظر يا مقداد إلى هذه الخلعة التي أهداها شيخ الأنصار لرسول الله، كم هي جميلة.
أجل يا جابر، إنها من فاخر الثياب، إنها تليق برسول الله أن يتزين بها.
إي والله، إنها لا تكفيه أن يصنع منها أكثر من ثوب ورداء.
ولكني يا جابر،
ماذا؟
لا أظن أن رسول الله سيستأثر بها لنفسه.
صدقت يا مقداد، إنه يجول نظره على أصحابه كأنه يريد أن يهبها أحدهم.
لا أظنه يعدو عليا، فقد خلق ثيابه وتخرقت مدرعته.
ومن أولى بها من أبي الحسن وهو يعمل في المزارع وينفق من كد يده على فقراء المسلمين.
صدق ظني يا جابر، صدق ظني، لقد أهدى رسول الله الخلعة لعلي.
بارك الله في هذه الخلعة يا أبا الحسن.
لا أراك يا علي تتصدق بها، إنها هدية من الله ورسوله.
صدق المقداد يا أبا الحسن، وأنت أحوج الخلق إليها، فقد خلقت ثيابك، إنها من أجود الثياب يا علي، فاحرص عليها.
أرى أنها تكفيك يا علي أن تصنع منها ثيابا لك ولبنت رسول الله.
أجل يا أبا الحسن، بل وللحسنين أيضا، بورك لكم فيها يا آل رسول الله.
بورك لكم فيها يا رسول الله.
أنا يا سمية. افتح الباب رحمك الله.
السلام عليك يا ابن العم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أراك عدت بالشات، ألم تجد لها مشتريا يا جبير؟
صبرا صبرا يا سمية، ولك البشرى.
لماذا؟
لقد أغناني الله عن بيعها وساق لك رزقا يذهب بهمك يا سمية، افرحي.
ما هذه الخلعة البهية التي أراها على صدرك يا جبير؟
إنها الرزق الذي ساقه الله إليك يا سمية.
بل قل إلينا يا جبير. إنها من أجود الخلع، وهي تكفي لأصنع منها ثيابا للأولاد وقميصا لك.
بل اصنعي أولا ثوبا لك يا سمية.
ولكن لم تخبرني يا جبير كيف حصلت عليها وأنت لم تبع الشاة.
حتى لو بعت الشاة ما كان ثمنها ولا عشر أمثالها يفي بثمن هذه الخلعة.
صدقت يا جبير صدقت، أخبرني كيف ساقها الله إلينا.
هي هدية من رسول الله.
ماذا؟
نعم، آثرني بها علي بن أبي طالب.
أبو الحسن؟
نعم.
بارك الله فيه، وكيف ذلك؟
لقد التقاني في السوق.
نعم.
وأنا أعرض شاتنا للبيع، فتفرس في وجهي أني أبيع الشاة لحاجتي إلى.
نعم.
ثمنها، لعله نظر إلى ثيابي وعلم وجه حاجتي لثمن الشاة فأعطاني الخلعة وقال:
خذ يا جبير هذه الخلعة، إنها من طيب الرزق، ساقه الله لكم هدية لك ولأهلك من رسول الله.
بارك الله في أبي الحسن، ما أرأفه، بارك الله فيه.
لم أقبلها في البداية، وقد رأيت ثيابي أحسن حالا من ثيابه، لكنه أصر عليه وأغلظ في الأيمان أن أحملها لكم حتى لم أجد بدا من القبول.
بارك الله في أبي الحسن.
نعم، بارك
الله
فيه.
في أبي الحسن.
بارك الله
فيه.
العجب من أبي الحسن يا مقداد، لقد أهداه رسول الله خلعة من أجود الثياب، وها هو يدخل المسجد في ثوبه القديم. فما الذي فعله بالخلعة؟
لا تعجل يا جابر، سيأتينا خبرها، وإن كنت أظن أنه تصدق بها يا جابر.
لا أدري يا مقداد، لا أدري، كنت أتمنى أن يحتفظ بها لنفسه وعياله.
ولكني أراه قد فعل ما فيه رضا الله ورسوله. ألا ترى رسول الله كيف ينظر إليه؟
أي والله يا مقداد، إنه ينظر إليه نظرة رضا ويبتسم.
وبقي نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى أبي الحسن مبتسما، وعلي مطرق برأسه إلى الأرض حياء من رسول الله. ثم رفع صلى الله عليه وآله صوتا قائلا:
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا علي، أما إنك رأس الذين نزلت فيهم هذه الآية وإمامهم، أخبرنا أين خلعتك التي أهداها الله لك؟
ما بال علي مطرق برأسه إلى الأرض يا مقداد؟
أرى إطراقته من حياء الإيمان.
من حياء الإيمان؟
نعم، من حياء الإيمان. لو كان سائله عما فعله بالخلعة لما أفصح.
أجل، لقد رفع رأسه ليجيب عن سؤال رسول الله. انظر لنستمع ما يقول.
قال عليه السلام: يا رسول الله، رأيت بعض أصحابك يشكو عريه وأهل بيته، فرحمته وآثرته بالخلعة على نفسي، وعرفت أن الله سيكسوني خيرا منها.
ما أشد رأفة أبي الحسن بعباد الله يا مقداد.
بل قل وما أجمل ثقته بالله.
أجل،
يا جابر،
أجل
بالله.
ما أجمل ثقته بالله.
فتهللت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدموع الفرح وقال:
صدقت يا علي، أما أن جبرائيل قد أتاني يحدثني أن الله تبارك وتعالى اتخذ لك مكان تلك الخلعة التي آثرت بها عن خصاصة حلة في الجنة، خضراء من استبرق حاشيتها من ياقوت وزبرجد، فنعم الجزاء جزاء ربك على سخاوة نفسك وصبرك على سملتك هذه المنخرقة، فأبشر يا علي.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
تقبل الله صلاتك.
وتقبل الله منك يا ابن العم. أنا قائمة لآتيك والأولاد بالطعام، لقد حلبت لبنا طازجا من شاتنا.
قبل أن تأتينا بالطعام،
نعم،
أخبريني أولا
بماذا؟
ما لأراك ترتدين الثوب الذي صنعتيه لنفسك من خلعة رسول الله؟ لقد عهدتك تحبين الصلاة به.
خيرا، خيرا إن شاء الله. لقد تأخر غداؤكم، إن الأولاد جائعون.
بل تخبريني أولا عما سألت يا سمية، أين ثوبك الجديد؟
لقد ساقه الله لمن هو أولى به وأحوج مني يا جبير.
ومن هو؟
لقد زارتني جارتنا أم أسماء وابنتها في الضحى.
أم أسماء؟
فوجدت ثوب ابنتها خلوقا، فهديتها الثوب لابنتها، فهي فتاة يسرها ارتداء مثل هذا الثوب.
خير ما فعلت.
عذرا، عذرا يا ابن العم، لأني لم أستشرك في ذلك. لقد تذكرت فعل أبي الحسن، فلم يطاوعني قلبي أن أبخل بالثوب على الفتاة.
أحسنت.
وقد رأيتها تنظر إليه بإعجاب يا جبير.
بارك الله فيك يا سمية.
شكراً.
وأبشرك بأن الله قد رضي منك جميل التأسي بأبي الحسن.
شكراً.
وهو مجازيك عن الثوب بكل خير.
شكراً لك يا جبير. شكراً لك.
نعم مستمعينا، وللإيثار عن خصاصة، تجليات أخرى في السيرة العلوية تأتيكم إن شاء الله مشاهدها في الحلقات القادمة من مسلسلكم هذا المثل العليا.
شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
سلام عليك يا مجتبى، يا ثاني الأئمة تحت العباء. سلام عليك يا مجتبى، يا ثاني الأئمة تحت العباء. سلام عليك على والديك، يا من إليك مجد صبا المجد صبا. يا أول سبطين بدار الرسول، يا نفس عليين يا روح البتول. يا أول سبطين بدار الرسول، يا نفس عليين يا روح البتول. إمام زكي كريم تقي، تحار بوصفك أرقى العقول أرقى العقول. سلام عليك حبيب البشير، شبيه النبي سليل الأمير. سلام عليك حبيب البشير، شبيه النبي سليل الأمير. سلام عليك يا فرحة طه، أضأت الليالي كبدر منير كبدر منير. سيد الشباب أيها الحسن، بحسن الصفات اسمك اقترن. سيد الشباب أيها الحسن، بحسن الصفات اسمك اقترن. أتوق إليك وقلبي عصي، أريد بقبرك أن يستكن أن يستكن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شهر رمضان المبارك عام 1445 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر فروردين عام 1403 هجري شمسي، والموافق 26 من أذار مارس عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والعالم الإسلامي بذكرى ميلاد سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الثاني من أئمة أهل البيت الطاهر عليهم السلام، الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي 15 من شهر رمضان المبارك من العام 3 الهجري ولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وترعرع في أحضان النبوة، وتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأبيه أمير المؤمنين عليه السلام. وبعد استشهاد والده أمير المؤمنين عليه السلام، تولى الإمام الحسن عليه السلام إمامة الأمة الإسلامية، وقد التفت الجماهير الإسلامية حوله في بادئ الأمر، إلا أن الأمويين بقيادة معاوية بن أبي سفيان شنوا حملة عداء سافرة ضد الإمام الحسن عليه السلام، فوقف عليه السلام بوجه النظام الأموي الجائر وجهز جيشا لمقاتلته، إلا أن قادة جيش الإمام خدعوا بوعود معاوية وانفضوا من حوله عليه السلام، فاضطر الإمام سلام الله عليه إلى القبول بالصلح حفاظا على الإسلام ووحدة المسلمين. في 15 من شهر رمضان المبارك عام 383 للهجرة توفي في نيشابور بشمال شرق إيران الأديب والعلامة الإيراني أبو بكر محمد بن عباس الخوارزمي، وكان الخوارزمي يتمتع بذكاء خارق وقدرة على حفظ الأشعار وتاريخ العرب، ويعد الخوارزمي من الشعراء العلماء، وكان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب. ومن أبرز مؤلفات الخوارزمي كتاب الرسائل في الأدب العربي، ويعرف برسائل الخوارزمي. وأخيرا وفي 15 من شهر رمضان المبارك عام 965 للهجرة استشهد الفقيه والعلامة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني. وقد ولد الشهيد الثاني عام 911 للهجرة في منطقة جبل عامل بلبنان، ونشأ في أسرة علمية فاضلة تخرج منها عدد كبير من العلماء، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد في شبابه سافر إلى مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية وسامراء في العراق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها، حتى أضحى من كبار أساتذة المنطق والفلسفة. وللشهيد الثاني مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت 70 مجلدا، منها شرح لكتاب اللمعة الدمشقية ومنية المريد ومسالك الأفهام والمبدأ والمعاد والدراية وحاشية الإرشاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة،
خالدة.
إمام الورى سبط النبي محمد، ونجل علي خير ماش وراكبي،
وهامة مجد من ذؤابة هاشم، وفرع به تلتف خير العصائب.
حكاه الحيا لو أنه غير ممسك، وبدر الدجى لو أنه غير غائب.
ويقرب منه البحر لو ساغ ورده، وأصبح فيه آمنا كل طالب.
وللشمس نور فاجع للغياهب، بنور الإمام المجتبى بالمناقب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد على ما هدانا وأولانا من معرفة ومودة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله. أزكى التهاني وأنقى التبريكات نزفها لكم بمناسبة يوم الله الأغر، يوم 15 من شهر رمضان، ذكرى ولادة سبط الرسول الأكبر وبكر البتول الأزهر نجل حيدر مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. يسرنا أن نلتقيكم في هذا البرنامج الذي أعددناه بهذه المناسبة السعيدة تعظيما لشعائر الله جل جلاله. نعرفكم أولا بفقرات هذا اللقاء الرئيسي، وهي فقرة روائية عنوانها ولادة الهدى المحمدي، وبيانات بشأن معني اسم الحسن يقدمها سماحة السيد سامي خضرة الكاتب والباحث الإسلامي من بيروت. ثم نستنير بقبسة من بركة الوليد النبوي ضمن فقرة عنوانها مظهر سماء الأنبياء. تليها فقرة روائية عن تعريف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأمة بمنزلة سبطه الأكبر. يعقبها حديث هاتفي لسماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية عن أبعاد مشابهة الإمام المجتبى لجده المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم نفحة من عبير الأخلاق الحسنية في فقرة عنوانها محاسن الحسن، ومسك ختام البرنامج وقفة عند باقة من الحكم والمواعظ الحسينية. نأمل أن تقضوا أطيب الأوقات مع فقرات البرنامج. ندعوكم أعزائنا إلى أولى فقرات البرنامج وعنوانها ولادة الهدى المحمدي.
في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك من السنة الثالثة للهجرة المباركة، تنورت طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله بنور قدسي شع من بيت فاطمة وعلي عليهما السلام، وهو البيت الملاصق للمسجد النبوي والبيت الوحيد الذي أمر الله عز وجل بأن تبقى بابه مفتوحة على المسجد عندما أمر بإغلاق أبواب بيوت باقي الصحابة التي كانت تفضي لمسجد النبي.
ومن هذه الباب التي بقيت مفتوحة على هذا المسجد وهو أعظم المساجد بعد الكعبة المشرفة، جيء بالوليد المبارك إلى جده المصطفى الذي كان ينتظره بكامل الشوق، فاستقبله بأجمل ابتسامة رآها المسلمون على وجه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله.
كان الوليد ملفوفا بقطعة حرير من حرير الجنة، كان جبرائيل الأمين قد نزل بها وهي من حرير أبيض إلى رسول الله، فبعث بها صلى الله عليه وآله بها إلى بيت فاطمة لكي يلفوا بها بكر البتول عليهما السلام.
وتحدثنا روايات المصادر الموثقة أن ولادة المجتبى عليه السلام كانت أول ولادة يجري فيها رسول الله مناسك استقبال الوليد الشرعية، ولذلك كان صلى الله عليه وآله قد أمر بأن لا يفعلوا شيئا بشأن الوليد المبارك حتى يأتوه به.
فكان بكر البتول أول وليد يؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله في أذنه اليمنى ويقرأ ذكر إقامة الصلاة في أذنه اليسرى.
هذا ما ذكرته روايات الفريقين الموثقة، وأضافت أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حنك الحسن بريقه الشريف وقال: اللهم إني أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم، ثم قال ثلاثاً: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه.
أما عن تسميته عليه السلام فقد سماه الله عز وجل الحسن قبل ولادته، وسماه من قبل في الكتب المقدسة شبر.
هذا ما نصت عليه أيها الإخوة والأخوات الأحاديث الشريفة الكثيرة المصرحة بأن المصطفى قال للمرتضى عليهما وآلهما الصلاة والسلام بعيد ولادة المجتبى: أي شيء سميت ابني؟ أجاب علي عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله بذلك. فقال صلى الله عليه وآله: ولا أنا سابق ربي. ثم أعلن نزول جبرائيل الأمين وتسمية الله له باسم الحسن، وهو أول من سمي بهذا الاسم، وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: حسن وبعده حسين، وأنت أبو الحسن والحسين.
وفي مراسم ولادة الإمام المجتبى أبطل جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سنة جاهلية اعتاد عليها الناس وبقيت ملازمة لهم حتى بعد اعتناقهم الإسلام.
فقد اعتادوا أن يلطخوا رأس الوليد بالدم، فنهى رسول الله عن ذلك وقال: هذا من فعل الجاهلية. وطل رأس الوليد المبارك بالخلوق الطيب، وحلق شعر رأسه، وتصدق بوزنه فضة، وعق عنه بكبشين أملحين في اليوم السابع، وأعطى القابلة الفخذة من العقيقة ودينارا،
وكنه بكنية أبي محمد، وفي رواية بكنية أبي القاسم أيضا، ولقبه بلقب السيد.
وقد عرف سلام الله عليه بألقاب أخرى هي ابن رسول الله، السبط الأول، الحجة، البر، الأثير، المجتبى والزكي، وهذا أشهر ألقابه، وقد أجمع الرواة على أنه أشبه الناس برسول الله خلقا وسؤددا وهديا. ورووا أن فاطمة سلام الله عليها جاءت بابنيها الحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شكواه التي توفي فيها، فقالت: يا رسول الله، هذان ابناك، ورثهما شيئا. فقال صلى الله عليه وآله: أما الحسن فإن له هدي وسؤددي، وأما الحسين فله جودي وشجاعتي.
هي ليلة تأسر القلوب، ليلة ميلاد الحسن، فيها القلوب تفتتن.
آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. آسرة وعلى عطفيها سحر رباني، ويتيه البدر بهاتيها والأفق الواني. جذلا وكأن بعينيها آي القرآن، تختال بطلعة بدريها بين الأكوان.
روى المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمي الحسن حسنا لأن بإحسان الله قامت السماوات والأرض، والحسن مشتق من الإحسان، وعلي والحسن اسمان مشتقان من أسماء الله تعالى، والحسين تصغير الحسن. نعم مستمعينا الأفاضل، عن مغزى ما ذكرته صحاح الأحاديث من أن أسماء أهل البيت عليهم السلام قد نزلت من السماء، أي أن الله سماهم بها. ثم عن دلالات اسم الإمام الحسن يحدثنا مشكورا ضيف البرنامج سماحة السيد سامي خضرة الكاتب والباحث الإسلامي من بيروت في اتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نبارك للأمة الإسلامية مولد مولانا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. أما فيما يتعلق بأسماء الأئمة عليهم السلام، فلا شك أنهم هم مسددون من قبل الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة منذ قبل أن يتكونوا كما يتكون سائر البشر، ولذلك الله تعالى يرعاهم منذ ما لا يتصوره البشر. لذا في بعض النصوص التي وردت أن الله تبارك وتعالى اختار أسماءهم، نحن نعلم أن الأسماء لها دلالة خاصة، وحتى من الناحية الشرعية ومن الآداب الإسلامية يستحب للأب أن يتخيل لابنه الاسم الجميل، الاسم الحسن، هذا بشكل عام. وللاسم دلالة على الفرد ودلالة على الوضع الاجتماعي للأمة. فكيف لو افترضنا أننا نتحدث عن الأئمة المعصومين، عن المباركين، عن المنزهين والذين لهم شأنية عند الله تبارك وتعالى؟ من هنا كان من الطبيعي جدا أن تكون هذه الأسماء مختارة من قبل الله تبارك وتعالى، ولها علامات خاصة أو لها دلالات خاصة أو لها إشارات، وتربت الأمة على هذا المنوال. فيما يتعلق باسم الحسن، هو قمة الحسن وقمة الجمال، حتى أنه ورد في رواية لها دلالات أنه روى الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن القول الحسن. وهذا الحديث يشير بشكل واضح إلى حسن كلمة الحسن وقبوله لدى الناس والاستئناس به. لذا هذا الاسم المبارك إن كان الحسن أو الأسماء الأخرى المباركة كالحسين وعلي والأسماء الأخرى أيضا هي لها دلالات غيبية وتتسمى بها الأمة، أفراد الأمة عبر التاريخ، وتبقى كذلك إلى يوم القيامة. هذه شأنية خاصة تشير إلى أن الله تبارك وتعالى له عناية خاصة.